السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير والسراج المنير، الذي هدى الله به من الضلالة وبصر به من العماية، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. أما بعد، أيها الأحبة في الله، بعد كل ذي بدء وقبل كل شيء، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه التي هي علينا تترى، وآلائه التي لا نستطيع لها حصرا. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول، وهو أصدق القائلين: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن نعمة الله عز وجل أن أخذ بنواصينا إلى مجالس الخير ومجالس العلم التي يحبها ربنا عز وجل ويحب أهلها. ثم جزى الله خيرا الجميع خير الجزاء، وأخص بالذكر إخواننا وآباءنا أهل هذا المسجد المبارك العامر بالخير والعلم والتعليم. ونخص بالذكر أيضا أخانا المبارك الأستاذ الفاضل أبا خليل، حفظه الله تعالى على سعيه وحرصه وخدمته ونفعه لأهله وإخوانه. فأسأل المولى جل في علاه أن يبارك في الجميع، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا أجمعين. أيها الأحبة في الله، كما سمعتم في مقدمة أخينا المبارك أبي خليل، حفظه الله تعالى عن موسم رمضان وما نحن بصدد القدوم عليه والاستعداد لهذا الموسم. إذا كان أهل الدنيا في مواسمهم كثيرا ما يتهيئون وكثيرا ما يستعدون لهذه المواسم، مواسم التجارة، وهكذا مواسم الزراعة، وهكذا مواسم الصيد وغيرها، وهي في الأصل هي مواسم مباحة ومواسم دنيوية، فما بالك بالمواسم الدينية التي يكون فيها تجارة المؤمن مع ربه تبارك وتعالى. هذه التجارة يا إخوان التي لن تبور، هذا التنافس الذي يكون في ميادين الخير وفي ميادين الطاعة. ألم يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء كعرض السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كن منهم يا رعاك الله، كن من أهل التقوى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كن منهم يا رعاك الله، ولا تكن من المحرومين ولا مع الغافلين. قال ربنا عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون. الجنة ودرجاتها تحتاج منا إلى أعمال، والنار ودركاتها تحتاج منا إلى أعمال لكي لا نكون من أهلها. وهكذا ربنا عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نافس لكي تنجو، ونافس لكي تفوز، فإن الله عز وجل قد أكرم هذه الأمة على قصر أعمارها، أعمار أمتي من 60 إلى 70، وقليل من يجتاز ذلك، بينما أعمار الأمم السابقة في 1000، وهكذا مئات السنين. لكن من كرم الله عز وجل وجوده وفضله أن أعطى هذه الأمة هذه المواسم التي يدرك بها من سبقهم، بل وليس الإدراك فحسب، بل ويسبق من قبلهم. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن مثلكم ومثل الأمم قبلكم كرجل استأجر عمالا فقال: من يعمل من بعد صلاة الفجر إلى منتصف النهار؟ فعمل على قيراط قيراط. قال: فعملت اليهود، فعملت اليهود من صلاة الفجر إلى منتصف النهار على قيراط قيراط. فقال: من يعمل من منتصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ قال: فعملت النصارى من منتصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. قال: فمن يعمل من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ قال: فأنتم، والضمير يعود إلى أهل الإسلام، قال: فأنتم الذين عملتم من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين. فقامت اليهود والنصارى فقالوا: يا رب، عملنا كثيرا وأجرنا قليلا. قال ربنا عز وجل: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أعطيه من أشاء. فما أكرم الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. أيها الأحبة في الله، من أعظم ما يتزود به لموسم رمضان وهو زاد الصائم العلم النافع، الذي يتبعه العمل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم. وهذا يا إخوان تعلم أحكام الصيام هي تعتبر من العلم الواجب الذي يجب أن يتعلمه المسلم. وكما تعلمون أحكام الصيام لا يتسع لها هذا المجلس، بل يحتاج إلى مجالس، لكن حسبنا إشارات إلى مجمل أو إلى مجموعة من هذه الأحكام المتعلقة بالصيام. ولا أجد أنسب من أن نأخذ ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة من آيات الصيام، ففيها من العلم النافع والعلم الغزير الذي نحن أحوج ما نكون إلى أن نتعلمه. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، كما قال الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأصغ لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وهنا ربنا عز وجل يقول كتب، ومعنى كتب أي فرض عليكم الصيام، عليكم الصيام. والصيام في اللغة هو بمعنى الإمساك، الإمساك عن الشيء، كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه العزيز عن مريم رحمة الله عليها قالت: إني نذرت للرحمن صوما. صوما عن ماذا؟ عن الكلام. ولهذا قال بعدها عنها: فلن أكلم اليوم إنسيا. وكما قال النابغة الذبياني قال: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلف اللجما. والصيام في الشرع تنوعت عبارات العلماء في حده وتعريفه، ومن ذلكم ما ذكره جماعة من أهل العلم، قالوا: هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر الصادق. ولماذا قيل الصادق؟ لأن الفجر فجراني، فجر كاذب هو الذي يظهر أولا. ولماذا قيل له كاذب؟ لأنه يظهر ثم يختفي. وماذا صورة هذا الفجر؟ أنه مستطيلا كذنب السرحان، وبينه وبين الأفق فاصل من الظلمة. وهذا الفجر يا إخوان لا يحرم الطعام ولا الشراب ولا الجماع على من أراد أن يصوم، وهكذا لا يحل فيه صلاة الفجر، بينما الفجر الصادق فإنه يظهر بعد الفجر الكاذب ويكون منتشرا في الأفق، وهكذا يكون متصلا، وكذلك أيضا إذا ظهر لا يختفي، وإنما يتزايد في الظهور حتى يسفر جدا، ويعقب ذلك طلوع الشمس. وإذا طلع الفجر الصادق حرم على الصائم الطعام والشراب والجماع وغيرها من المفطرات. وهكذا أيضا دخل وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن بلالا يؤذن بليل، أي قبل الفجر، قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال الصحابي: وكان، أي ابن أم مكتوم، رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي قد طلع الفجر. وكذلك أيضا مما يتعلق بالصيام قوله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الصيام عبادة أوجبها الله عز وجل على من قبلنا من الأمم، وكان اليهود يصومون يوم عاشوراء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، فصامه موسى شكرا لله. فاليهود تصومه، قريش في الجاهلية كانت تصوم عاشورا، وهكذا كان صيام عاشورا كان فرضا وواجبا صومه على أهل الإسلام، على الصحيح من كلام أو من أقوال أهل العلم، كما في حديث الربيع بنت معوذ وغيرها من الأحاديث. فلما فرض رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء وأصبح صيامه مستحبا، وأصبح الفرض والواجب على أهل الإسلام هو صيام رمضان، فصيام رمضان واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام والمباني العظام التي يقوم عليها هذا الدين. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، قال: كما كتب على الذين من قبلكم. وفرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة النبوية. قال: كما كتب على الذين من قبلكم، لعلكم تتقون. وهذا فيه بيان الحكمة التي لأجلها شرع ولأجلها فرض الصيام، ألا وهو حصول التقوى. والتقوى كما عرفها التابعي الجليل طلق ابن حبيب رضي رحمه الله تعالى قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي على علم وبصيرة، ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. تخاف عقاب الله، علق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على ذلك فقال: أبلغ وأوجز، أبلغ وأوجز. ولهذا خلاصة التقوى يا إخوان هي طاعة الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وبهذا نعلم أمرا عظيما، ألا وهو أن الله عز وجل ما فرض علينا الصيام لكي نجوع ونعطش، ولا لكي نتعب ونرهق أنفسنا، وإنما فرض الله الصيام لحكمة عظيمة وغاية بالغة، ألا وهو حصول التقوى. ليس المقصود من الصيام أن تصوم أو أن نصوم عن الطعام والشراب والجماع وغيرها، ثم الجوارح لا تصوم عن الحرام، فما فائدة الصيام مع الكذب، والصيام مع الغيبة، والصيام مع السب والشتام، والصيام مع النوم عن الصلوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: رب صائم ما له؟ قال: حظه من صيامه الجوع والعطش. ورب قائم، أي يصلي، حظه من قيامه السهر والتعب. أين أجر الصيام؟ وأين فضل القيام؟ ضاع وذهب بسبب أن الجوارح لم تمسك عن الحرام، لم تمسك عن الحرام. ثم قال ربنا عز وجل: أياما معدودات. نحن اليوم يا إخوان بشغف ننتظر إطلالة رمضان وحلول رمضان، بشوق يا إخوان ننتظر هذا الموسم وهذه المناسبة، ونسأل الله عز وجل ليل نهار أن يبلغنا إياه. لكن يا إخوان يدخل رمضان وسرعان ما يمر، كأنه السحاب الذي تتراءاه الأعين، ولا سيما إذا ذهب أوله، ما أسرع ما يمر آخره. أياما معدودات. رمضان ليس السنة كلها لكي نهدر الأوقات ونفوت الأجور والحسنات، وإنما هو أيام معدودات. إذن استغلها يا رعاك الله، اغتنمها، إياك أن تكون فيه من الغافلين. أياما معدودات، هل بقي مجال للضمنة فيه؟ أو وقت للكيرم فيه والدامة والشطرنج أياما معدودات، هل بقي مجال للكرة فيه؟ أياما معدودات، هل بقي وقت لكي تتابع أفلام ومسلسلات وتستمع لأغاني وموسيقى؟ أياما معدودات. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا مبحث لطيف يتعلق بالأعذار التي يباح معها الإفطار. ديننا يا إخوان دين عظيم، وشريعتنا شريعة سمحاء. ألم يقل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ألم يقل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ ألم يقل الله عز وجل: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا؟ في صحيح مسلم عن ابن عباس قال الله تعالى: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله تعالى: قد فعلت. الحديث من الأعذار التي تبيح الإفطار: أولا المرض، فالمريض يا إخوان يباح له الإفطار، والمرض على نوعين: مرض يرجى برؤه أي شفاؤه، فهذا يجوز للمسلم المريض أن يفطر، فإذا أفطر قضى هذه الأيام التي أفطرها بعد رمضان، فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. والمريض إذا كان يستطيع أن يصوم وليس هناك مشقة شديدة، هل يجوز له الصيام؟ الجواب: هي رخصة، إذا أخذ بها فحسن، وإذا صام وأخذ بالعزيمة فلا جناح، فلا جناح. النوع الثاني من أنواع المرض: مرض لا يرجى برؤه أي لا يرجى شفاؤه، يقال له مزمن، يقال له مزمن. مثل ماذا؟ عندنا شخص عافاني الله وإياكم أجمعين يعاني من فشل كلوي، ما يستطيع أن يستغني عن الماء ولا يستطيع أن يصوم، يفطر. طيب ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. والإطعام له صورتان: الصورة الأولى أن يطعم مساكين طعاما جاهزا أي مطبوخا، يأتي يطبخ مثلا أرز مع سمك، أرز مع دجاج، مكرونة مع لخم، خبز مع إدام، يعني من أوسط ما تطعمون منه أهليكم. فينظر 10 مساكين، إما يجمعهم عنده وإما يذهب به إليهم. والمسكين لا يشترط أن يكون كبيرا، لو كان في ضمن المساكين أطفال لكنهم يأكلون، لكنهم يأكلون، فإنهم يحسبون. تنظر كم عدد أفراد هذه الأسرة؟ قالوا 5، هذا حق 5 نفر. طيب يا جماعة ابحثوا لنا عن 5 آخرين لأني أفطرت 10 أيام. قالوا بيت فلان، فكم منهم؟ قال 5، نعطيهم حق 5. ويجوز يا إخوان أن يكون الإطعام نيئا، مثلا يعطيهم أرز غير مطبوخ، لكن هنا ينبغي أن يزيد، فلكل مسكين نصف صاع. والصاع يا إخوان كما لا يخفى على شريف علمكم قدره بعض العلماء بثلاثة كيلو، وبعضهم يجعله كيلوين ونصف الكيلو، وبعضهم يجعله كيلوين وأربعين جراما، أكثر من ذلك. طيب الأحوط نصف صاع، كيلو ونصف الكيلو، عليك 10 أيام، أخرج 15 ماذا؟ كيلو أرز، تمر، بر، دقيق، مكرونة، إلى غيرها من قوت أهل البلد، من قوت أهل البلد. أيضا من هذه الأعذار التي تبيح الإفطار السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قال على سفر، وهنا لفت يا إخوان يغفل عنها بعض إخواننا، ألا وهي أن المسافر متى يترخص برخصة السفر فيفطر ويقصر الصلاة الرباعية، إذا شرع في السفر، إذا شرع في السفر. طيب هو في زغفة جالس، وغدا من أيام رمضان مثلا، أين تذهب يا فلان؟ قال أريد بير علي صياد، قال أريد عدد، سافر علاج، إلى غيرها. طيب هل يجوز أن يفطر وهو لا زال في البيت؟ يقول يا زوجتي أنا اليوم مسافر، الباص سيمر الساعة 1 ظهرا، اصنعي لي فطورا، أو أقل شيء اصنعي لي غداء، يتغذى في البيت ويأخذ حقيبته وينطلق إلى المكان الذي يريد السفر إليه، يجوز أو لا يجوز يا إخوان؟ يجوز. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه لم يضرب بعد سفرا ولم ينشئ سفرا، لكن خرج من زغفة وصل إلى الضبة، سافر الله عادنا، ماذا سنقول له؟ قولوا يا جماعة سافر الله عادة، أو لابد يوصل شحير، سافر صح، إذن مسافر، أخرج ما في جعبتك من العصير أو غيره، يجوز. البعض يا إخوان هذه رخصة، البعض في رمضان إذا رأى مسافر يأكل ويشرب، انظر انظر كيف يأكلون في رمضان، يا سبحان الله، أنت أرحم بهم من الله عز وجل، هذه رخصة. بل ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل للمسافر هو الفطر، هو الفطر، إذن هي رخصة يا إخوان، لو صام جاز له الصيام، ولو أفطر جاز له الإفطار. كان الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم المسافر ومنهم المفطر، فما كان المفطر يعيب على الصائم، وما كان الصائم يعيب على المفطر. لكن إذا كان الصيام يشق على صاحبه في السفر، فأيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الصيام أو الإفطار؟ مشقة، صائم تعبان، حتى الصلاة الذي تحبه نفسه أنه يصلي جالس من شدة التعب يا إخوان. السفر قطعة من العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسافر يشق عليه ماذا؟ يشق عليه الصيام، طيب الأفضل أن يفطر أو أن يصوم؟ يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر، أي الذي يحرص عليه ويتنافس فيه، الصيام في السفر، بل إذا كان سيضر بنفسه ويعرض نفسه للهلاك أو يضيع مصالح واجبة فقد يحرم عليه الصوم، قد يحرم عليه الصوم. أذان؟ طيب نكمل إن شاء الله عز وجل عقب الأذان. فكما سمعتم أيها الأحبة في الله إلى أن السفر يعتبر رخصة من الرخص التي تفضل بها ربنا عز وجل، وهو من الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الرخصة ماذا هي موجودة ولو كان مع توفر وسائل المواصلات المريحة. تخيل شخصا يتحرك من هذه البلاد إلى المطار ويصعد على متن طائرة، وما هي إلا ساعة ويصل مثلا إلى عدن. طيب مكيف والأمور مريحة، هل يجوز له الصيام؟ الجواب نعم، يجوز له الصيام ولو كان مع وسائل المواصلات المريحة. ومن أفطر يا إخوان بعذر السفر فالواجب عليه أن يقضي هذه الأيام في أيام أخر بعد رمضان. وفترة القضاء هي تتسع إلى قبل رمضان الثاني. لاحظوا، القضاء من انتهاء رمضان وانتهاء العيد وتستمر إلى رمضان الثاني، ولا يجوز له أن يؤخر القضاء حتى يدخل رمضان الثاني إلا بعذر. فإذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بعذر فليس عليه إلا القضاء، وإذا أخر بغير عذر حتى دخل رمضان الآخر. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. لماذا؟ قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لحاجته عليه الصلاة والسلام. وهنا لفت يا إخوان ينبغي أن يذكر بها كل منا نفسه وأهله، ألا وهي أن من كانت عليها قضاء من رمضان الماضي فلتبادر ولتباشر ولا تتأخر حتى يدخل رمضان الثاني. طيب من أخر القضاء حتى دخل رمضان الآخر بغير عذر فماذا عليه؟ أولا عليه التوبة، لأنه فعل محظورا، التوبة إلى الله عز وجل. ثم ثانيا عليه القضاء، أن يقضي هذه الأيام التي عليه ولو بعد رمضان الثاني. ثالثا ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والحديث الذي ورد في هذا الباب إسناده تكلم فيه العلماء فلا ينتهض إلى رتبة الحسن، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء مع التوبة، ولا يلزمه أن يقضي مع كل يوم أو أن يطعم مع كل يوم مسكينا. أيضا من هذه الأعذار التي تبيح الإفطار الحيض والنفاس الحائض ومثلها النفساء يباح لها الإفطار، بل يجب عليها أن تفطر ولا يجوز لها أن تصوم. فإن صامت ما حكم صومها؟ باطل، وتأثم على صومها. بعض النساء تقول ليش آكل، ما فيه الأكل أصلا، لا فطور ولا غذاء، أبقى صائمة إلى الإفطار، طيب خلاص خليني أصوم مع الناس. لا، ما يجوز، وينبغي أن تنبه البنات على هذا، وهكذا الأخوات ينتبهن لهذا. ما يجوز ولو تشرب ماء، ولو تشرب ماء ولا تبقى صائمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين نقصان دين المرأة قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم. طيب ماذا على المرأة الحائض ومثلها النفساء إذا أفطرتا؟ الواجب هو القضاء أو الإطعام؟ يا إخوان، القضاء أم الإطعام؟ أبو سالمين، تقضي أو تطعم؟ تقضي، تقضي، كما ماذا أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قيل لها ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أيضا من هذه الأعذار التي تبيح الإفطار، شيخ كبير، امرأة عجوز، ما يستطيعان الصوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا يا إخوان هنا تنبيه أن بعض الأبناء قد يلزم من كان حاله شيخ كبير عاجز عن الصوم، امرأة عجوز ما تستطيع أن تصوم، يقول لك الشائب الأب الجد يا ابني عطشان ائتي لي بماء، تقول يا أباه رمضان رمضان، يا أخي رمضان عليك أنت والصوم واجب عليك أنت، أما هذا المسكين فقد عذره الله. أحيانا بعض العجزة من الشيوخ والعجائز يصل إلى حد أنه هرم، بدأ يخرف، بدأ يخرف، يا جماعة جوعان هاتوا قهوة وتمر، يا جماعة ما عندكم رز وصيد، يقول له رمضان رمضان. طيب رمضان قد عذره الله عز وجل، عذره الله عز وجل، فماذا؟ فهنا يا إخوان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يا إخوان موجود بكثرة في البيوت، يرى البعض أنه جريمة إذا أفطر هذا الشيخ الذي بلغ من العمر عتيا 90 سنة 80 سنة، ما يستطيع، بعض الشيبات 70 سنة ما يقدر يصوم. طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يفطر، وإذا أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا. أنس بن مالك لما كبر في السن أفطر، وكان يصنع جفنة من الطعام فيجمع 30 مسكينا يعني لشهر، ويطعمهم ويطعمهم. ولهذا ربنا عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس هو الشيخ والشيخة لا يطيقان الصوم. أيضا من الأعذار التي تبيح الإفطار الحمل والرضاع، مرأة حامل تخاف على جنينها أو على نفسها، ماذا تفعل يا إخوان؟ يجوز لها أن تفطر، يجوز لها أن تفطر، مثلها مرضع ولدها يصيح يريد أن يرضع وليس فيها لبن لأجل الصوم، ماذا تصنع؟ يجوز لها أن تفطر لكي ترضع ولدها. جاء في حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي وهو غير الأنصاري الخزرجي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحامل والمرضع، والصوم عن الحامل والمرضع. طيب إذا أفطرت الحامل ومثلها المرضع ماذا يجب عليهما؟ اختلف العلماء فيما يجب عليهما، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليهما الإطعام عن كل يوم مسكينا واحدا، وذهب بعضهم إلى أنه يجب عليهما القضاء، تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحامل والمرضع بمن؟ بالمسافر، والمسافر حقه القضاء وليس الإفطار. ودلالة الاقتران كما يقول العلماء هنا قوية، هنا قوية. هنا تنبيه يا إخوان، ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنه مع وجود الحليب الدانو والنيدو، قالوا المرأة المرضع إذا ليس عندها لبن ترضعه، قال بعضهم فممكن تعطي هذا الصبي ماذا؟ تخبط له يعني من هذه الرضاعة وتسقيه إياه. قالوا لا يجوز لها أن تفطر، البديل موجود، ما رأيكم؟ إيش يا أبا الزبير، ممكن؟ أليس اللبن كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لبن الإبل ولبن الغنم، وكانوا يعطونه الأطفال، ومع هذا يا إخوان الرخصة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تزول هذه الرخصة اليوم؟ فالذي يظهر يا إخوان أن الرخصة ما زالت للمرضع، كما أنها باقية كذلكم أيضا للحامل. أيها الأحبة في الله، هل يجوز الإفطار من أجل المشقة في العمل؟ عامل في البناء، اشتغل بناء، حصاء ثقيل، اسمنت خلطة، وتعب شمس حامية، طيب يحتاج إلى ماء، قال ما أقدر أشتغل إلا إذا شربت حتى ما، بس الأكل ما أبغى شيء، هل هذه رخصة يا إخوان تجيز الإفطار؟ عند من؟ نعم عندك رخصة، لا ليست رخصة يا إخوان، كانت الأعمال الشاقة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يرخص لهم. طيب كيف يفعل هذا؟ أخي خذ لك إجازة، خذ لك إجازة، كيف يصنع؟ اشتغل ساعات وماذا، ريح نفسك ساعات، غير نظام العمل كما يفعل بعضهم في الليل، في الليل إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال ربنا عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا يا إخوان ماذا لفته، ألا وهي فيما يتعلق بتدرج فرضية الصوم. سبق معنا أنه كان في أول الأمر على الصحيح صيام يوم عاشوراء فرض وواجب، فلما فرض رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء وأصبح صومه مستحب والفرض صيام رمضان. لكن صيام رمضان كان في أول الأمر على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، فإذا أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا. واضح؟ إذا أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا، حتى نزل قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماذا بعدها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما في تخيير، ما في ومن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه منسوخة، نسخها قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه. طيب، فهذا من التدرج الذي وقع في فرضية الصيام. الآية الثانية قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وربنا عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا كله في رمضان. قال: الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا فائدة يا إخوان، ذكرها بعض العلماء أنه أتي بالفاء بعد قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا: هذه الفاء تسمى فاء السببية، يعني السبب الذي لأجله فرض صيام رمضان، اختير رمضان لوجوب صومه دون غيره من الأشهر، هو ماذا؟ نزول القرآن فيه، نزول القرآن فيه. قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، أي إذا أفطر فالواجب عليه أن يصوم فعدة من أيام أخر، أي بعد رمضان. ثم ذكر ربنا عز وجل أمرا عظيما يا إخوان، يجعل الذهن والقلب الكل يقف أمام هذه الآية وسماحة هذه الشريعة ورحمة ربنا عز وجل. قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان يا إخوان يثبت دخوله بأمرين اثنين: الأمر الأول رؤية الهلال، رؤية الهلال. ومتى يرى الهلال؟ إذا غربت شمس 29 شعبان الناس تتراءى الهلال في جهة المغرب، في جهة المغرب. فإذا رؤي الهلال، ما معنى هذا؟ إذا رؤي الهلال معناه هذا أول ليلة من رمضان، بكرة صوم. طيب، أحيانا لا يرى الهلال، سحاب، غبرة تمنع من رؤية الهلال، ما هو الحل؟ ماذا نصنع؟ نعم، نكمل شعبان 30 يوما، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني إذا أكمل أو كمل رمضان أفطروا إذا رأيتم هلال شوال. قال فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى فاقدروا له تفسرها الروايات الأخرى، قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، 30 يوما. ويعني من المسائل المتعلقة بهذه المسألة، ما إذا رؤي الهلال في بلد رآه أهل اليمن، فهل يلزم أهل المملكة، يلزم أهل مصر، العراق، الشام، أفريقيا، أوروبا، أستراليا، المسلمون هنالك أن يصوموا لرؤية أهل اليمن؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يقول لكل بلد رؤية، إذا رأى أهل اليمن لزمهم، لكن ما يلزم أهل العراق أن يصوموا لرؤية أهل اليمن. وبعض العلماء يقول إذا اتحد المطلع فوجب على من رأوا الهلال أن يصوموا، وهكذا من كان مطلعه هو نفس المطلع فيجب. استدل بحديث ابن عباس مع معاوية حين أن ذهب إلى الشام، والحديث معروف. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب، رآه أهل اليمن يجب على المسلمين في أنحاء المعمورة وأصقاع الدنيا أن يصوموا، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. قالوا الخطاب للمسلمين، وأفطروا لرؤيته، وقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، أي أن الحكم للمسلمين شامل. وهذا يا إخوان اختاره كثير من أهل العلم، اختار بعضهم ما إذا كان المطلع متحد. فهذه من المسائل التي فيها شيء من السعة، لكن لو عمل المسلمون باتحاد الرؤية، رآه أهل اليمن صام الجميع، كم سيكون في هذا وحدة وقوة لأهل الإسلام، لأهل الإسلام. وفي رؤية الهلال يا إخوان لا يلزم أن يتخذوا المناظير التي تقرب، أو على سبيل المثال اليوم الأقمار الاصطناعية التي تصور، لا ما يلزم، الحكم متعلق بالعين المجردة. لكن يجوز أن يستعان بغيرها، يأتوا بهذه المكبرات يجوز، لكن ليس بلازم، ليس بلازم. قال ربنا عز وجل بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر بعض العلماء أن فائدة ومناسبة ذكر آية الدعاء وإجابته بين آيات الصيام أن الصيام يعتبر سببا من أسباب إجابة الدعاء، فالصائم له دعوة مستجابة ليس عند الإفطار فحسب كما يظن البعض، بل منذ أن ينشئ الصوم إلى أن يفطر فله دعوة مستجابة. فلهذا يكثر من الدعاء ولا سيما عند الإفطار، ولا سيما عند الإفطار يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى. ثم قال ربنا عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب أحل لكم، معنى ذلك أنه كان قبل ذلك ليس حلالا، ووجه ذلك أنه كان في أول ما فرض الصيام، كان الشخص إذا أفطر يجوز له أن يأكل ويشرب، لكن إذا نام أو صلى صلاة العشاء الآخرة فلا يجوز له بعد ذلك أن يأكل أو يشرب أو يجامع، ولو كان الفجر لم يطلع بعد، لم يطلع بعد. قال ربنا عز وجل بعد هذا: أحل لكم ليلة الصيام. والليلة تبدأ من متى؟ تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن، أي في ليالي الصيام، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، والمقصود به الفجر، من الخيط الأسود، المقصود به ما تبقى من ظلمة الليل. قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، والمقصود بالليل هو غروب الشمس، كما في حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق يعني بدأ الظلام، قال: وأدبر النهار منها هنا، أي ماذا، جهة المغرب، قال: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقاعدة عند العلماء، قالوا: إذا شككنا في الأمر هل هو مفطر أو غير مفطر، فما هو الأصل؟ إذا شككنا في شيء، اختلف اثنان في أمر، هذا يقول مفطر وهذا يقول لا غير مفطر، فما هو الأصل، الإفطار أو عدم الإفطار؟ ما هو الأصل، الإفطار أو عدم الإفطار؟ عدم الإفطار، حتى يأتي الدليل الذي يدل على أنه مفطر. وأصول المفطرات يا إخوان ثلاثة: الأكل متعمدا، والشرب متعمدا، والجماع متعمدا. الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن هنا مسألة مهمة يا إخوان، شخص أفطر ناسيا، وهذا غالبا يقع متى؟ في أول يوم من رمضان، شخص معتاد بعد الفجر يدخل البيت يذهب إلى المطبخ يشرب، أول يوم في رمضان صلى، خرج، فتح الباب، دخل المطبخ، شرب، فظن أنه أفطر، هو لم يفطر لأنه ناس. لكن صاحبنا، أحيانا بعض الناس يجتهد يا إخوان، لكن يجتهد بغير علم، قال: أنا شربت، إذن ماذا؟ إذن أفطرت، وما دام أفطرت ماذا؟ خلاص أفطرت أنا الآن، قام وكمل الباقي، وقال: ما دمت مفطر تمر شي باقي حق السحور، وأكل، صلى الظهر، أتى عند الشيخ وقال: يا شيخ والله أنا اليوم حصلت لي قصة. ما هي القصة؟ قال: والله كالعادة دخلت المطبخ شربت ماء. طيب ماذا بعد هذا؟ قال: سبحان الله أفطرت. لا يا أخي لم تفطر. قال: لا. طيب إيش ماذا فعلت؟ قال: ما دمت أفطرت فأكلت وشربت. أي جماعة ما حكم صومه الآن؟ والحالة هذه، يعني صومه صحيح أو صومه باطل؟ باطل. ليش باطل؟ أليس من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه؟ كيف؟ نعم أحسنت، أول ما شرب ناسيا صومه صحيح، لكن أكل وشرب بعد ذلك متعمدا فصومه باطل. قد يقول قائل جاهل، هذا جاهل ما يدري. نقول نعم، الله قد يعذره بجهله فلا يأثم، لكن الصوم ماذا؟ الصوم باطل، ويلزمه أن يقضي أياما أخرى بعد رمضان، أياما أخرى بعد رمضان. وهناك يا إخوان مجموعة من المفطرات التي اختلف العلماء فيها، ونذكرها سردا لضيق الوقت. منها القيء طراش، والذي عليه الجماهير من أهل العلم أن من تعمد القيء أفطر وعليه القضاء، ومن غلبه القيء خرج بغير اختياره فلا قضاء عليه وصومه صحيح، لحديث أبي هريرة من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء. ومنها الحجامة، والصحيح يا إخوان في الحجامة هو ما عليه الجمهور من أهل العلم أنها لا تفطر، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا منسوخ بحديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. سئل أنس كما سأله ثابت البناني أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، أن يضعف الصائم فماذا؟ فيضطر أو يحتاج إلى الفطر. لكن يا إخوان الذي ينصح بها الصائم أنه يؤخر الحجامة إن احتاج إليها إلى بعد الإفطار، فهذا أحوط. الاستمناء، ما هو الاستمناء؟ أن يخرج الشخص المني باختياره، مثلا يستعمل أعاذني الله وإياكم ما يسمى بالعادة السرية، هذا غير الاحتلام. الاحتلام خروج المني بغير قصد، نائم فيستيقظ وإذا بأثر المني موجود، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ، لكن هذا صاحي، هذا فعلها باختياره، معصية يا إخوان. طيب ما حكم الصيام في حق من فعلها في نهار رمضان؟ الذي عليه عامة أهل العلم أنه يفطر ويأثم على ذلك. بل نقل الإمام ابن المنذر وهكذا ابن قدامة الإجماع على أنها مفطرة. طيب وماذا؟ وهل يلزمه القضاء؟ قالوا نعم يقضي. هل عليه كفارة مغلظة ككفارة من جامع في نهار رمضان متعمدا؟ قالوا لا، ليس عليه كفارة مغلظة. القبلة للصائم والمباشرة أي الاستمتاع بالزوجة لكن من غير جماع جائز، كما في حديث أم سلمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن قالت كان أملككم لإربه أي لشهوته. فمن كان ضعيفا فالسلامة لا يعادلها شيء، ويبتعد عن هذا لكي يحفظ صومه. وهناك أشياء كثيرة، منها مثلا ما يتعلق باستخدام بخاخ الربو، فتوى العلماء على أنه لا يفطر، وهو يتكون من ماء وغازات وأدوية علاجية، ونسبة ماذا الماء ضعيفة جدا والدواء ضعيفة جدا، فهذا مما يعني رخص فيه العلماء. كذلكم أيضا تذوق الطعام ثم يخرجه خارج، هذا يا إخوان جائز وليس بمفطر. أيضا كذلكم أيضا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه جائزة. والذي يكره ماذا؟ المبالغة، كما في حديث لقيط ابن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. هل يجوز يا إخوان إذا أحس بعطش وتعب أن يغتسل، يأتي بالماء البارد ويصبه على رأسه؟ جائز. هل يجوز يذهب إلى جابية أو مسبح ويبقى في الماء يتبرد مدة من الزمن؟ جائز وليس بمفطر، وليس بمفطر. وهكذا أيضا بالنسبة للسواك جائز يا إخوان للصائم، لكن إذا كان رطب وطري وأحس بشيء من الماء في فمه فيخرجه خارج، أيضا هذه الأعواد يخرجها إلى خارج. معجون الأسنان يجوز أو لا يجوز؟ أي جماعة يجوز، يجوز، لكن يا إخوان نبه العلماء على أن في المعجون مادة سريعة النفاذ إلى الجوف، سريعة النفاذ إلى الجوف، ولهذا ينصح الصائم أن يؤخر استعمال المعجون إلى ما بعد الإفطار، إلى ما بعد الإفطار. كذلكم أيضا بالنسبة للبخور يجوز أو لا يجوز؟ شم البخور مباشرة ذهب بعض العلماء إلى أنه يفطر، وهذا فتوى جماعة من العلماء منهم الشيخ العثيمين. لكن إذا بخر مسجد وبخر غرفة وماذا، فدخل هو الغرفة وهي مبخرة أو المسجد وهو مبخر، هذا ما يؤثر يا إخوان. لكن مباشرة البخور هذا الذي قد يكون فيه شيء من الحرج، شيء من الحرج. النخامة والنخاعة، وبعض العلماء يفرق، يقول النخامة هي التي تصعد من الجوف والنخاعة التي تخرج من الدماغ. هل يجوز بلعها؟ الصحيح يجوز، لكن من باب النزاهة والنظافة اخرجها في منديل او في عمامة او خارج المسجد، خارج البيت الى غير ذلك، هذا هو الاحوط. والا من اهل العلم من ذهب الى انها مفطرة. طيب اللعاب، الريق، شوف بعض الناس يقوم من المسجد يبزق، طيب ليش تبزق؟ قال في ريق. اخي الريق هذا جائز، ومن المشقة أن الإنسان يتحرز عن الريق، يجوز بلع الريق، يجوز بلع الريق، أي ريق الإنسان نفسه، أما ريق غيره يجوز؟ لا، مفطر إذا قبل زوجته ودخل من ريقها إلى فمه وجوفه، هذا يعتبر من المفطرات. هل يجوز يا إخوان للمرأة أن تستخدم حبوب التي تمنع من الحيض؟ ليش؟ قالت لكي أصوم رمضان بعدين أتعب في القضاء. يجوز أو لا يجوز؟ من حيث الجواز يا إخوان يجوز، لكن الله عز وجل ما كلفها بهذا، وقد يكون في ذلك أضرار، بعدين بعد رمضان تقول العادة إيش اختبطت علي والدورة غير منتظمة. فمن حيث الجواز جائز، لكن الأفضل هو البعد عن ذلك، الأفضل هو البعد عن ذلك. أخيرا استخدام الحقن، حقنة أو مغذية للصائم يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يا إخوان يفصل. فإذا كانت هذه المغذية عبارة عن دم فهي مفطرة، أو مغذية سكر أملاح تمد الجسم بالطاقة والنشاط مفطرة، فيتامينات مفطرة. لكن إذا كانت غير مغذية، حمى، أخذ حقنة إبرة للحمى جائز، رواسب جائز، وهكذا ما يتعلق بالحقن التي ليست مغذية ولا يستفيد الجسم منها النشاط والقوة فهذه تعتبر غير مفطرة، وأما ما كان مغذيا أو منشطا فهي تعتبر ماذا؟ مفطرة. الكلام يا إخوان حول الصيام وأحكامه ذا شجون، والنفس أحوج ما تكون إليه، وأظن قد أتى وقت الصلاة ومضى عليه شيء من الوقت، فنكتفي بهذا، وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، أسأله جل في علاه أن يمد في أعمارنا وأن يؤخر في آجالنا لكي ندرك رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يتقبل منا رمضان، يجعلنا من المقبولين وفي رحمته داخلين وعن النار مزحزحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع.